يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 15 بعد 10. سلام على حقيقة الحقائق، سلام على نور المغارب والمشارق، سلام على كل الكل، وما بعد كل الكل، سلام سلام على إمام الكل، سلام سلام على من هو محمد ومحمد هو، سلام سلام على رب السوابق والمناقب، إنه علي بن أبي طالب. إمامي وسيدي ومالك رقبتي، إمامي وسيدي ومالك رقبتي، حقيقة صومي وصلاتي وقبلتي، ديني وعقيدتي وقرآني، توحيدي وإسلامي وإيماني، ورحمة الله وبركاته. هذا هو علي الذي أعرفه، ووالله لا أعرف عليا غيره. سلام عليكم. هذه هي الحلقة الخامسة بعد العاشرة من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث يتواصل في محطات طريقنا الطويل البعيد هذا. هذه الحلقة هي الجزء السادس من حديثي في أجواء عالم البرزخ. أتمنى أن أتمكن في هذه الحلقة أن أختم الحديث في ما يرتبط بعالم البرزخ، كي أنتقل إلى محطة أخرى من محطات هذا الطريق في حلقة يوم غد. فقد مر الكلام في محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح، ومحطة هول المطلع، ومحطة القبر، والتي اشتملت على مجموعة عناوين: وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، وبعد ذلك وصل الحديث إلى البرزخ وشؤونه وأحواله. وهذا هو الجزء السادس من حديثي في أجواء عالم البرزخ. في الحلقة الماضية تناولت مجموعة من آيات الكتاب الكريم تتحدث عن البرزخ وأحواله وشؤونه، حيث وضعت بين أيديكم آيات من سورة المؤمنون وسورة مريم وسورة المؤمن، والتي قد تسمى بسورة غافر أيضا، وسورة الصف، وسورة ياسين، وسورة نوح، وسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة هود. وبقيت بين يدي سور أخرى، آيات أخرى سأكمل عرضها وبنحو موجز في هذه الحلقة. فآخر الحديث كان في آيات من سورة هود، ومن سورة هود ننتقل إلى سورة طه. إنها الآية الرابعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة من سورة طه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، إلى آخر الآيات في سورة طه. الآية التي قصدتها هي 24 بعد 100 بعد البسملة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قطعا هذه المعيشة الضنكا ليست في الحياة الدنيوية. الذين يعرضون عن ذكره وذكره الأكبر محمد وآل محمد، الذين يعرضون عن محمد وآل محمد، هل هم يعيشون معيشة ضنكا في الحياة الدنيوية؟ عندنا في الروايات ما يشير إلى أن الآية في أفق من آفاقها عند ظهور إمام زماننا، هذا أفق من الآفاق، وقد تصدق الآية إذا كان الحديث عن معيشة ضنكا، عن معيشة ضنكا في بعض جهاتها، عن معيشة ضنكا إذا أريد من المعيشة الضنكا معيشة خالية من لذة الإيمان، يمكن أن ينطبق هذا المعنى على جوانب من حياة المعرضين عن محمد وآل محمد، ولكن السياق وحتى بغض النظر عن السياق، ما عندنا من الروايات والأحاديث في هذا الخصوص فإنها تتحدث عن معيشة ضنكا في عالم البرزخ بعد الموت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهناك مرحلة قبل يوم القيامة هي مرحلة المعيشة الضنكا. هذا هو المجلد 5 من البرهان، من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية، منشورات مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 196، الحديث 9، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما كتبه إلى محمد بن أبي بكر يقرأه على أهل مصر. هذه رسالة إلى أهل مصر من أمير المؤمنين، الذي يقرأ الرسالة عليهم هو محمد بن أبي بكر، حيث كان واليا من قبل الأمير على بلاد مصر. فمما جاء في كتاب أمير المؤمنين: وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنكا في مقطع يختلف عن مقطع يوم القيامة. الآية واضحة، وهذا كلام الأمير في الكتاب الذي بعث به إلى محمد بن أبي بكر حين كان واليا من قبله على مصر كي يقرأه على المصريين. فمما جاء فيه في كتاب سيد الأوصياء: وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه. عدو الله من هو؟ الذي يعرض عن ذكره، وذكر الله الأكبر محمد وآل محمد. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. المضمون هو هو، جاء في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 146 رقم الحديث 108 عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، فيما يرتبط في الآية: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد قرأت عليكم هذا الكلام في الحلقة الماضية حينما أوردت ما جاء من ذكر للبرزخ في سورة المؤمنون: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ماذا قال إمامنا السجاد؟ قال: هو القبر، وإن لهم فيه لمعيشة ضنكا، والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. موطن الشاهد بالدقة هنا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال إمامنا السجاد في بيان معناها: هو القبر، وإن لهم فيه لمعيشة ضنكا. فإن الإمام السجاد يشير إلى ما جاء في سورة طه. أعتقد إذا ما دققنا النظر في التركيب التعبيري في نفس الآية وجمعنا ما قاله أمير المؤمنين وما قاله إمامنا السجاد، الصورة تكون جلية واضحة. وهنا نحن نفي ببيعة الغدير على الأقل في هذا المقطع في هذه اللحظة، فإننا عدنا إلى علي وإلى آل علي كي نفهم كتاب علي وآل علي صلوات الله عليهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي بصر أيها الأثول وأنت تعرض عن ذكر علي وآل علي، وأنت تعرض عن تفسير علي وآل علي، يا أيها الأثول، إن كنت شيعيا من شيعة الدنيا أم كنت من غير هؤلاء؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا. وآيات الله هم محمد وآل محمد. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يا أيها الأثول. قال: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا أيها الأعمى كنت أعمى ما كنت بصيرا، كنت تبصر بعينيك قذارات النواصب في كتبهم، ما كنت تبصر نور كلام محمد وآل محمد. كلامكم نور، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة. هذا خطاب الأذكياء وهذا فهم الأذكياء. أما الثولان الخوثان الأغبياء إنهم أتباع منهج رجل الدين الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الذين يقولون من أن التوراة كتابنا وهم يقرؤونه ولا يفهمون معناه ولا يعملون بشكل صحيح. قطعا حينما لا يفهمون بشكل صحيح فإنهم لا يعملون بشكل صحيح. كذلك في الجو الشيعي من المراجع من العلماء من الخطباء من الجميع أنا وأنتم، إذا كنا ندعي من أننا شيعة لعلي وآل علي فهذه أحاديثهم وهذه كتبهم وهذه تفاسيرهم، ماذا حملنا منها وماذا فهمنا؟ الذي يبدو أننا حملناها لا فهمناها ولا يوجد في ثقافتنا شيء من هذا. بالضبط المثل الذي جاء في سورة الجمعة وإمامنا الصادق يقول هذا مثال لهذه الأمة، فحالنا هو حال أحبار اليهود وحال حاخامات اليهود، يلتصقون بالتوراة يدعون أن التوراة كتابهم وهم لا يفهمونها ولا يعملون بها بشكل صحيح. قطعا سورة الجمعة تتحدث عن اليهود السابقين والحالة مستمرة في اليهود وفي النصارى وفي المسلمين وفي كل الديانات. وحديثنا هنا عن واقعنا الشيعي. هذه أحاديث العترة الطاهرة وهذا هو تفسيرهم لقرآنهم. أنا أسأل نفسي وأسألكم، هذه الثقافة موجودة في الساحة الشيعية؟ موجودة على منابرنا؟ موجودة في حوزاتنا؟ موجودة في فضائياتنا؟ موجودة في كتب مراجعنا؟ الموجود في كتب مراجعنا بالضبط بالضبط هو نقد ورفض وتشكيك لهذه الأحاديث. أكثر من 90% مراجع الشيعة قد ألغوا من حديث العترة الطاهرة وراحوا يركضون وراء النواصب. هذا المثل ينطبق على واقعنا الشيعي انطباقا تاما. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يحملوها، لم يفهموها بشكل صحيح، لم يتعلموها بشكل صحيح. ما أنا الذي أقول، الإمام الصادق يقول ولم يعملوا بها بشكل صحيح. قطعا هم إذا لم يفهموها بشكل صحيح سوف لن يعملوا بشكل صحيح، وحتى الأشياء التي فهموها فهم قول بلا عمل. هذا هو واقع مراجعنا وواقع معممينا وواقعي وواقعكم. ولذا تنطبق سورة الجمعة في الآية الخامسة بعد البسملة منها تنطبق انطباقا تاما على واقعنا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نذهب إلى فاصل. ومن سورة طه إلى سورة الحج، في الآية 58 بعد البسملة والآية التي بعدها: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هاتان الآيتان إذا ما جمعناهما مع ما جاء في سورة البقرة وما جاء في سورة آل عمران، وقد مر الحديث في ذلك فيما يرتبط بالذين يقتلون في سبيل الله، مر الكلام في ذلك. على وجه السرعة نذهب إلى سورة البقرة، وفي الآية 54 بعد 100: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مر الكلام في هذا، وكذلك في سورة آل عمران في الآية 69 بعد 100 وفي الآية 70 بعد 100: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. المضمون هو هو الذي جاءنا في سورة مريم، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، الآية 61 بعد البسملة من سورة مريم: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هذه الآية 62 بعد البسملة من سورة مريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مر الكلام في هذه الآيات، ومر الحديث في الرزق الذي يؤتى به لأهل الجنة البرزخية بكرة وعشية، وها هو المضمون يتكرر هنا في سورة الحج في الآية 58 وفي الآية 59 بعد البسملة من هذه السورة: والذين هاجروا في سبيل الله، وسبيل الله علي وآل علي بحسب منطق تأويل القرآن عند علي وآل علي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وحتى مدخلا جاءت منكرة، فإنه يشير إلى مدخل هو دون مدخل الآخرة. هذا المدخل هنا جنة البرزخ وهي دون جنة الآخرة. ومن سورة الحج إلى سورة الواقعة، من سورة الحج إلى سورة الواقعة، ونبدأ من الآية 88 بعد البسملة من سورة الواقعة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقد مر علينا في الحلقات السابقة من أن هذه الآيات تتحدث عن محطة الاحتضار وما بعدها، فلولا إذا بلغت الحلقوم، إنها الآية 83 بعد البسملة من سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مر الكلام في أن هذه الآيات تتحدث عن حضور أمير المؤمنين عند كل ميت، مر هذا الكلام، وأشرت إلى بعض من الروايات التي وردت بهذا الخصوص. ولذا فإن هذه الآيات في هذه الأجواء، في أجواء موضوعنا بالضبط. أعود إلى الآية التي أشرت إليها قبل قليل، وهي الآية 88 من سورة الواقعة قطعا بعد البسملة. فأما إن كان من المقربين، تستمر الآيات، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إنني قد قرأت عليكم من الآية 88 بعد البسملة من سورة الواقعة إلى الآية 94 بعد البسملة من سورة الواقعة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. هذا هو تفسير القمي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 685. الرواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، قال في قبره، روح وريحان في قبره، في قبره حين يفتح فيما بين المؤمن الذي يكون مقره في البرزخ في القبور الجنانية، ويفتح فيما بينه وبين جنات البرزخ بابا يصل الروح والريحان منه إلى ذلك المدفون في المقابر الجنانية. إنه حديث عن البرزخ. هكذا يقول الصادق برواية أبي بصير. أبو بصير يقول: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان قال في قبره، وجنة نعيم قال في الآخرة، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم في قبره، وتصلية جحيم في الآخرة. الكلمات واضحة جدا، هناك تفريق واضح ما بين ما يلقاه المؤمن وما يلقاه عدو علي وآل علي في البرزخ وفي الآخرة. هكذا جاءت الآية 88 من سورة الواقعة والتي بعدها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان في قبره، إنه عالم البرزخ، وجنة نعيم في الآخرة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، قال في قبره الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وتصلية جحيم قال في الآخرة. المضامين واضحة وصريحة جدا. نذهب إلى فاصل. ومن سورة الواقعة إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله، أريد أن أقف معكم وقفة ليست طويلة، لكنني أريد أن أضرب لكم مثالا لأن هذه الآيات هي آخر آيات أعرضها بين أيديكم فيما يرتبط بآيات الكتاب الكريم التي أعرضها بين أيديكم في هذه الحلقة فيما يرتبط بعالم البرزخ. لذا سأقف وقفة كي أضع مثالا بين أيديكم كيف تتمازج الآيات والروايات. إنه منهج علي وآل علي في فهم القرآن في أفق من آفاقه، لأن القرآن كما يقول صادقهم نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، أما العبارة فللعوام من أمثالنا مثلي ومثلكم، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، الأولياء تلك المجموعة الفائزة الناجحة الذين لهم ما لهم من الخصوصيات ومر الحديث عنهم، أما نحن من المجموعة التي يكون أمرها مبهما، نحن أصحاب العبارة. نزل القرآن على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فأما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. وأما حقيقة القرآن بحقيقة حقيقة حقه فتلك خاصة بهم فقط. حين يقولون لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، وما يعلم تأويله القرآن هو أيضا يقول عن نفسه في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الخامسة بعد العاشرة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. هذه الآية نحن قرأناها، سأعيد قراءتها. إنها الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. هذا هو كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 321 بسنده عن عبد الله بن سنان، شخصية معروفة من أصحاب إمامنا الصادق. عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله، سأل الإمام الصادق عن الحوض، من خلال جواب إمامنا الصادق فيبدو أن سؤال عبد الله بن سنان عن الحوض في عالم البرزخ وليس في عالم الآخرة، فإن حوض الكوثر له صورة في عالم البرزخ وستتجلى في عصر الرجعة، ستظهر في زمان الرجعة العظيمة نسخة الكوثر البرزخية، ويتواصل أهل زمان الرجعة مع حوض الكوثر في زمن الدولة المحمدية. الروايات أخبرتنا، ما أنا الذي أقول هذا. نقرأ الرواية. عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله، سأل الإمام الصادق عن أي شيء؟ عن الحوض، فقال لي هو حوض ما بين بصرى إلى صنعاء. بصرى في الشام وصنعاء في اليمن. بصرى كانت حاضرة معروفة آنذاك من حواضر الغساسنة المعروفة. سألت أبا عبد الله عن الحوض، فقال لي هو حوض ما بين بصرى إلى صنعاء. استعمال العناوين والمصطلحات والأسماء الجغرافية التي هي في عالمنا الترابي هي إشارات إلى بوابات، هذه البوابات ليست من سنخية عالمنا الترابي، تقودنا إلى عالم البرزخ بكل تفاصيله. مر الكلام عن البصيرة التي يكتسبها الإنسان بشكل تكويني، وما هي بالبصيرة الحقيقية بسبب الصفاء التكويني؟ البصيرة الحقيقية هي التي تكون بسبب الصفاء الإيماني، وهي عطاء من إمام زماننا. بتلك الوسيلة يمكننا أن نتواصل مع عالم البرزخ كما هو الحال. عبد الله ابن سنان الإمام يمنحه القوة على التواصل مع عالم البرزخ، هو الذي أعطاه البصيرة فرأى ما رأى، وهكذا هو يحدثنا. عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن الحوض فقال لي هو حوض ما بين بصرى إلى صنعاء، أتحب أن تراه؟ فقلت له نعم. قال: فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة، إلى خارج المدينة، وأخرجني إلى ظهر المدينة، يعني إلى المناطق المرتفعة المحيطة بالمدينة المنورة، ثم ضرب برجله، فنظرت إلى نهر يجري من جانبه هذا ماء أبيض من الثلج، ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج، وفي وسطه خمر أحسن من الياقوت، فما رأيت شيئا أحسن من تلك الخمر بين اللبن والماء. فقلت له: جعلت فداك، من أين يخرج هذا ومن أين مجرى؟ فقال: هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه، أنهار في الجنة، عين من ماء وعين من لبن وعين من خمر، يجري في هذا النهر. يقول عبد الله بن سنان: ورأيت حافتيه، حافتا النهر، ورأيت حافتيه عليهما شجر فيهن جوار معلقات برؤوسهن، معلقات برؤوس الشجر، يعني هناك أشجار وعلى رؤوس الأشجار أعلى الأشجار هناك جوار جميلة فاتنة تجلس على رؤوس تلك الأشجار. فقلت له: جعلت فداك، من أين يخرج هذا النهر ومن أين مجرى؟ فقال: هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه، أنهار في الجنة، عين من ماء وعين من لبن وعين من خمر. الآيات هكذا تحدثنا، كما في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كلام الإمام الصادق واضح وواضح جدا. حين سأله عبد الله بن سنان: جعلت فداك، من أين يخرج هذا النهر ومن أين مجرى؟ فقال: هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه، أنهار في الجنة، عين من ماء وعين من لبن وعين من خمر يجري في هذا النهر. ثم يقول عبد الله بن سنان: ورأيت حافتيه عليهما شجر فيهن جوار معلقات برؤوسهن، ما رأيت شيئا أحسن منهن، وبأيديهن آنية ما رأيت أحسن منها، ليست من آنية الدنيا. نحن نتحدث هنا عن جنة البرزخ. فدنا من إحداهن الإمام الصادق فأومأ إليها بيده لتسقيه، فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر، فمال الشجر باعتبار أنها كانت جالسة على أعلى الشجرة، فلما أرادت أن تتناول الماء بواسطة تلك الآنية من النهر تحركت، مالت باتجاه النهر، فمالت الشجرة معها. فأومأ إليها بيده لتسقيه، فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر، فمال الشجر فاغترفت، ثم ناولته فشرب، ثم ناولها وأومأ إليها مرة أخرى، فمالت الشجرة معها فاغترفت، ثم ناولته فناولني فشربت، فما رأيت شرابا كان ألين منه ولا ألذ. لماذا شرب الإمام أولا ولم يشرك عبد الله ابن سنان؟ لأن الشراب الذي شربه الإمام لا يحتمل عبد الله ابن سنان أن يتناوله، فعبد الله ابن سنان كان في الدنيا، ولا بد أن تكون المكاشفة بحسبه، ولا بد أن تكون الرؤية بحسب بصيرته. هذه المضامين واضحة في ثقافة الكتاب والعترة. أنا لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة، هذه ما هي اقتراحات من عندي، هذه المضامين واضحة في ثقافة الكتاب والعترة. ثم ناولته فشرب، ثم ناولها وأومأ إليها فمالت الشجرة معها فاغترفت، ثم ناولته فناولني فشربت، فما رأيت شرابا كان ألين منه ولا ألذ، وكانت رائحته رائحة المسك. ونظرت في الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب، فقلت له: جعلت فداك، ما رأيت كاليوم قط، وما كنت أرى الأمر هكذا. فقال: هذا من أقل ما أعده الله تعالى لشيعتنا. أنا لا أريد أن أقايس، ولكنني أقرب الفكرة لكم. وفقا لتقنية النانو تكنولوجي، وقبل سنوات، قبل سنوات من يومنا هذا، شركة سويسرية أنتجت عصيرا، هو موجود في الأسواق، أنتجت عصيرا في قنينة واحدة، قنينة عصير بلون واحد، لكنك إذا أدخلته إلى الميكروويف وضبطت درجة الحرارة على درجة حرارة معينة، مثلا على درجة حرارة 30 مثلا، فإن العصير سيكون عصير فراولة، وإذا كان على درجة 40 مثلا فإن العصير سيكون عصير أناناس، وإذا كان على درجة أخرى فإن العصير سيكون عصير رمان، وهكذا. عدة ألوان من العصير في سائل واحد، في قنينة واحدة، في زجاجة واحدة، ولكن إذا تغيرت درجة حرارة الجو من حوله فإنه يتحول إلى عصير آخر. هذا الأمر يباع في الأسواق وصنع قبل سنوات، إنني لا أتحدث عن خرافة، وهذه المعاني تنقل إلينا بلسان تقريبي. عبد الله ابن سنان رأى ما رأى بحسب البصيرة التي منحه إياها الإمام الصادق، وهو يحدثنا بلسان تقريبي لأنه لا يستطيع أن يصف لنا ما أدركه ببصيرته بلسانه. ما يدرك بالبصائر يصعب على الألسنة أن تترجمه. هو يقول: ونظرت في الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب، فقلت له: جعلت فداك، ما رأيت كاليوم قط، وما كنت أرى الأمر هكذا، ما كنت أتصور أن عالم البرزخ هكذا يكون، فهذا العالم على الأرض. فإن الإمام خرج بعبد الله بن سنان إلى ظهر المدينة وهو يحدثه عن حوض ما بين بصرى وصنعاء، هذا هو عالم البرزخ، العالم الموازي لعالمنا الأرضي. فماذا قال إمامنا الصادق؟ فقال: هذا من أقل ما أعده الله تعالى لشيعتنا، إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر، صارت روحه إلى هذا النهر، صارت روحه إلى عالم البرزخ. الإمام يتحدث عن عالم البرزخ، إنه يتحدث عن حوض الكوثر البرزخي، وهذا ما تحدثت عنه، من أن البرزخ فيه جنبة مادية تتناسب مع ذلك العالم، وهذا ما يقوله عبد الله ابن سنان، من أنه رأى آنية ليست من آنية الدنيا، وشرب شرابا ليس من شراب الدنيا، ورأى ما رأى شيئا لم ير مثله في عالم الدنيا. إنه لا يتحدث عن الجمال فقط، إنه يتحدث عن طبيعة الأشياء التي رآها، عن سنخيتها، عن نوعيتها. فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: هذا من أقل ما أعده الله تعالى لشيعتنا، إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر، ورعت في رياضه، وشربت من شرابه، وإن عدونا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت، فأخلدت في عذابه وأطعمت من زقومه. هذا الخلود خلود مقيد، هذا خلود مقيد. في نفس الآية من سورة محمد: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تلاحظون النغمة هي النغمة، حينما كان الحديث عن الجنة لم تكن هناك في الآية من إشارة إلى الخلود، ولكن حينما كان الحديث عن الجحيم جاءت إشارة عن الخلود. الكلام هو هو في حديث الصادق المصدق، ومراجعنا يضعفون نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد، ويضعفون هذه الروايات بحسب قذارات علم الرجال، بحسب قذارات علم الأصول، بحسب قذارات علم الكلام، بحسب قذارات المنهج التفسيري الناصبي، بحسب كل تلك القذارات، فإن مراجعنا الكرام يضعفون نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد، ويضعفون هذه الروايات. لماذا؟ لأن أسانيدها ضعيفة. لا أتحدث عن هذه الرواية بشكل خاص، هو تضعيف عام لكل الروايات، فضلا عن أن مراجعنا الكرام لم يثبتوا هذا الموضوع على رغم سعته لا في كتب التفسير ولا في كتب العقائد، وإذا ما تحدثوا عنه بشكل جزئي يسير، وطرحوا مفاهيم خاطئة هي في غاية البعد عما يريده الكتاب وحديث العترة. هنيئا لمراجعنا وهنيئا لنا بمراجعنا على هذه الطامة وعلى سوء التوفيق هذا. فنذهب إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله، نقرأ الآية: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الحديث عن الخلود إن كان في الجنة أو كان في النار فيما يرتبط بعالم البرزخ مرت الإشارة إليه، مثل ما جاء في سورة هود في الآية السادسة بعد المئة وما بعدها: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فإن البرزخ قائم ما دامت السماوات والأرض، أما جنان الآخرة ونيران الآخرة فإننا ندخلها بعد التغير في تكوين السماوات والأرض، بعد التبدل الذي سيطرأ عليهما. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الكلام هو هو، فلا بد أن نجمع بين كل هذه الآيات، بين كل هذه المضامين وبين هذه الروايات. إنما أشرت إلى هذه النقطة كي تلاحظوا التطابق الواضح، التناغم الجميل بين أحاديث العترة الطاهرة التي تفسر القرآن الكريم وبين ما جاء في آيات قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن عدونا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت فأخلدت في عذابه وأطعمت من زقومه وسقيت من حميمه، مثلما جاء في آخر الآية كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقيت من حميمه فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي من وادي برهوت فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي استعيذوا بالله مما يجري من ألم وعذاب في عالم البرزخ. فهذه الآية صريحة واضحة في عالم البرزخ، هي تنقل لنا صورة قريبة من صور هي أعظم في جنان الخلد في جنان الآخرة، مثلما ذكرت لكم في الحلقات المتقدمة من أن جنان البرزخ هي صور مقاربة لجنان الآخرة، وكذلك نيران البرزخ هي صور مقاربة لنيران الآخرة. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يديه هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. للكتاب هذا طبعات عديدة، في الباب 13 الرواية الأولى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الحديث في نفس هذه الأجواء. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، الماء سيد شراب الدنيا والآخرة. ما طعمه؟ ما طعم الماء؟ يحير الإنسان أن يصف طعم الماء أو أن يعبر عن طعم الماء. إمامنا الباقر اختصر الطريق علينا، ودائما الطريق المختصر نجده عند هذا البيت. هم يقولون ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت، إنه بيتهم صلوات الله عليهم. الطريق المختصر هو الصراط المستقيم، الخط المستقيم في الهندسة كيف يعرفونه؟ الخط المستقيم هو أقصر خط يربط يصل بين نقطتين. عندنا نقطتان، يمكن أن نرسم طريقا دائريا، يمكن أن نرسم طريقا لولبيا، ولكن هذه الطرق ستكون طويلة. أقصر الطرق ما هو؟ هو الخط المستقيم. خذوا نقطتين على ورقة وارسموا خطا دائريا، خطا لولبيا، خطا متكسرا، وارسموا خطا مستقيما بين النقطتين، فإنه سيكون هو الأقصر. الخط المستقيم هو الخط المختصر، الطريق المختصر. فماذا أجاب باقر العلوم؟ قال: طعم الماء طعم الحياة. هل تجدون تعبيرا أجمل من هذا التعبير؟ نحن نتحدث في هذه الأجواء، سيد الأوصياء يقول: الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار في الدنيا من الجنة. هذه هي الرموز. هنا تتحرك آلية الرمز في حديث العترة وفي حديث القرآن. الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار في الدنيا من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. الفرات الماء، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن. هذه عناوين أرضية. الإمام لا يتحدث عن نهر الفرات الذي ينبع من تركيا أبدا، فإذا كان يتحدث عن هذا النهر، بوابة أرضية تشير إلى جهة في عالم البرزخ، مثلما هناك قبر للأجساد في عالم التراب، وهناك قبر حقيقي للأرواح في عالم البرزخ. ففراتنا الذي على الأرض هذا هو فراتنا الأرضي، وإذا كانت له من خصوصية، خصوصيته تأتي من جهات أخرى. فرات الجنة الذي هو في عالم البرزخ شيء، وفرات الأرض شيء آخر. وإذا كانت لفرات الأرض من خصوصية فإنها تأتي من جهات أخرى. أنا لا أتحدث هنا عن فضل نهر الفرات، هناك روايات تمدح ماء نهر الفرات الذي هو في أرضنا، أنا لا أتحدث عن ماء نهر الفرات، وإنما هذه عناوين ورموز. هناك رموز في حديث القرآن وفي حديث العترة. أنا هنا لست بصدد تفكيك هذه الرموز، لو كنت بصدد تفكيك هذه الرموز فسأحتاج إلى ساعات طويلة، وقطعا بحسب فهمي أنا لا أمتلك ناصية الحقيقة، وإنما أجول وقد أتخبط في تجوالي هذا. مثلما قلت لكم سابقا إني أعطيكم ضمانا أني لا أخرجكم من حدود الكتاب والعترة في برامجي هذه، ولكنني لا أعطي ضمانا على صحة فهمي أبدا، لا أعطي ضمانا أبدا، ولا حتى بدرجة 1%، لا أعطي ضمانا على صحة فهمي. هذا هو الذي أفهمه، هذا هو جهدي، لكنني أعطيكم ضمانا أنني لن أخرجكم من حدود الكتاب والعترة قطعا بحسب قدرتي واستطاعتي. هذا هو كتاب الاحتجاج، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، الطبعة التي جمع الجزآن فيها في مجلد واحد، صفحة 252 من كلام طويل مفصل لسيد الأوصياء. أخذ هذه العبارة، أقتطعها من حديثه لأنها ترتبط بحديثنا، ونحن في أجواء آيات الكتاب الكريم، وبايعنا عليا على أننا نفهم القرآن وفقا لمنهجه، تلك هي بيعة الغدير. فماذا يقول لنا سيد الأوصياء؟ وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز، هناك رموز، الحديث طويل مفصل، أنا لست بصدد إيراد كل كلام الأمير، وإنما أريد الإشارة إلى هذه القضية، من أن القرآن يشتمل على رموز، ومن أن حديثهم يشتمل على رموز. وإنما هذا كلام أمير المؤمنين. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، فإذا أردنا أن نعرفها لابد أن نعود إليهم. لماذا لا يعلم هذه الرموز إلا هؤلاء؟ هو نفس المنطق القرآني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون. حرفوا القرآن لفظيا وحرفوا القرآن معنويا، وركض مراجع الشيعة وراء أولئك المحرفين. ماذا أقول أكثر من ذلك؟ لا أريد أن أدخل في هذه الزاوية الآن من الموضوع. هناك رموز في القرآن وفي حديث العترة. رموز القرآن هنا يحدثنا سيد الأوصياء عنها. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون. اذهبوا إلى تفاسير مراجعنا منذ بداية عصر الغيبة الكبرى، اذهبوا إلى ما كتبه الشيخ الطوسي، الطبرسي، السيد الطباطبائي، السيد الخوئي، السيد محمد باقر الصادر، وإلى البقية، محمد جواد مغنية، محمد الشيرازي، محمد حسين فضل الله، كل الأسماء من دون استثناء، كل الأسماء من دون استثناء، اذهبوا إلى تفاسيرهم وقارنوا فيما بين تفاسيرهم وبينما جاء عن العترة الطاهرة في تفسير القرآن، والله هذا الوصف ينطبق عليهم. لقد بدلوا حقائق الكتاب. العترة تقول الآية معناها كذا، ويأتي المرجع الشيعي تقليدا واتباعا للنواصبي والتزاما بالمنهج العمري، حسبنا كتاب الله، يأتي المرجع الشيعي يفسر القرآن وفقا لهذه الضلالات. فهذا العنوان ينطبق عليهم بالضبط، المبدلون الذين بدلوا كتاب الله، بدلوا حقائقه، وجاءونا بالثقافة الناصبية. وها هي الفضائيات تبثها عليكم ليل نهار، وعميد المنبر الحسيني والذين يتابعونه، مدرسة الشيخ الوائلي، المدرسة الشافعية، المعتزلية، القطبية، التي يدفع المرجع المعاصر السيد السيستاني دام ظله الشريف، يدفع الشيعة باتجاه هذه المدرسة البعيدة عن آل محمد صلوات الله عليهم. هكذا يقول أمير المؤمنين: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون. هنا حدثنا أمير المؤمنين عن رموز الكتاب. إمامنا الصادق يحدثنا عن رموز حديث العترة. هذا هو معاني الأخبار للشيخ الصدوق، وهذه الطبعة طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهذه الصفحة 93. الحديث الثالث عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ حديث تدريه خير من ألف حديث تروي. الحمد لله، العمائم الشيعية لا تروي الحديث ولا تدري الحديث ما هو. حديث تدريه خير من ألف حديث تروي. عمائمنا الشيعية، العمائم الكبيرة، لا هي التي تروي الحديث ولا هي التي تدري معاني الحديث. الكتب موجودة، الفضائيات موجودة، والإنترنت موجود، وتأكدوا من ذلك بأنفسكم. أما إذا رجعتم إلى برامجي فقد وضعت فيها من الحقائق والوثائق الكثير الكثير. إمامنا الصادق يقول حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، لأن الفضل للدراية وقيمة كل امرئ كما يقول سيد الأوصياء ما يحسنه من العلم والفهم والبيان. قطعا البيان يخبر عن علم وفهم، أما هؤلاء الذين لا يبينون شيئا ولا يبين منهم شيء فذلك يخبر عن عدم فهم صحيح وعن جهل وجهالة. وهذه القضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الذكاء وإلى كثير من التدبر والتفكر. ولذا نحن ابتلينا بمراجع ساكتين لا يتكلمون، بمراجع عاجزين عن الحديث، وهو إما فشل في الاختصاص أو تقصير في الواجب. هذا المرجع الذي لا يتحدث ولا يتكلم ولا يبين الحقائق ولا ينصر الإمام الحجة بلسانه ولا يوجه الشيعة إلى معارف آل محمد، وإذا ما نصحهم بأشخاص هم أبعد ما يكونون عن ثقافة آل محمد. المرجع الذي حاله هكذا، إما هو فاشل في اختصاصه فلا يتحدث ولا يتكلم كي لا يفضح، وإما هو مقصر في واجبه. إذا لم يكن فاشلا فهو مقصر في واجبه، وإلا فما هو السر وراء ذلك؟ هل هي سيرة جديدة أفضل من سيرة محمد وآل محمد؟ ما سيرة محمد وآل محمد؟ الكلام، الحديث، البيان. لو لم يتكلموا كيف وصل إلينا هذا الدين وهذه الحقائق التي يجهلها هؤلاء المراجع ولا يعرفون أسرارها ولا حقائقها بسبب اتباعهم للمناهج الناصبية، إن كان في مسألة قبول ورفض الحديث أو في مسألة فهم الحديث وما يستخرج منه من معان ومضامين. مشكلتنا إما مراجع من هذا النوع، وإما مراجع إذا ما تكلموا فضحونا. الآن على الإنترنت الفيديوات والتسجيلات لمن تكلم من كبار مراجع الشيعة هي مهزلة لدى الوهابيين، وكثير من شباب الشيعة يضحكون عليها أيضا. ماذا نصنع يا بقية الله؟ إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق، حديث تدريه خير من ألف حديث تروي، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. المعاريض هي الرموز، المعاريض في كلام أي شخص هي رموز، هي مفاتيح يستعملها هو بشكل خاص. لا يمكن أن يفهم كلامه ما لم تعرف تلك المعارض، وبإمكان أي شخص أن يصنع له معارض. آل محمد عندهم معارضهم الخاصة بهم، الذي يريد أن يعرف معاني كلامهم عليه أن يعرف معارض كلامهم، وتلك هي رموزهم ومفاتيح حديثهم. ولا يكون الرجل منكم فقيها في نظرهم، في نظر آل محمد، حتى يعرف معارض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. بالضبط، الفرات، الفرات على الأرض، الفرات هو نهر وعين في عالم البرزخ، ودلالات أخرى وأخرى. إذا ما سنحت لي فرصة، وإن كنت قد بينت هذه المعاني أيضا في طوايا البرامج السابقة الطويلة والكثيرة والمملة، فقرآنهم وحديثهم يبتني على منظومة من الرموز ومن المعاريض، والكلام هنا وفقا لتلك الرموز. هكذا يقول أمير المؤمنين، أقرأ من كامل الزيارات: الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار في الدنيا من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. الفرات الماء، والنيل العسل. نحن عندنا روايات لا تحبذ أن يغسل الإنسان رأسه بطين النيل، فإن الناس كانت تغسل رؤوسها بطين الأنهار سابقا، ما كانوا يملكون المواد التي تستعمل في زماننا هذا. وإذا كان هناك من نباتات تستعمل في غسل الرؤوس وتنظيفها، فإنها كانت حكرا على الأغنياء وأصحاب الأموال وعلى السلاطين، غالية الثمن، ليست متوفرة في كل مكان. وأربعة أنهار في الدنيا من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. أما سيحان وجيحان فهي من الأنهر التي في بلاد ما وراء النهر. وأربعة أنهار في الدنيا من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. الفرات عنوان للماء، والنيل عنوان للعسل، وسيحان عنوان للخمر، وجيحان عنوان لللبن. هكذا قال أمير المؤمنين: الفرات الماء، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن. المضامين هي هي التي جاءت في الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة محمد: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. المضمون هو هو، رواه شيخنا الصدوق في كتابه الخصال، الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 279، رقم الحديث 116. عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله: أربعة أنهار من الجنة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين يقول: قال قال رسول الله: أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. فالفرات الماء في الدنيا والآخرة، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن. فهذه المضامين جاءتنا مروية عن رسول الله وعن أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما. في نفس هذا السياق، هذا هو الجزء الثالث من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 233، الباب 164. ما هو عنوانه؟ عنوانه جنة الدنيا. الرواية عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر، إنه إمامنا الباقر، ضريس الكناسي يسأل الإمام الباقر: إن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة. الكناسي نسبة إلى منطقة الكناسة في الكوفة، فلذلك يقول للإمام الباقر: إن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة، باعتبار أن نهر الكوفة هو نهر الفرات. عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر، إن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة، فكيف هو وهو يقبل من المغرب؟ يعني نحن نعرف من أين يأتي، فكيف يقول الناس من أن الفرات النهر يأتي من الجنة، إنه من الجنة، ونحن نعرف من أين يأتي نهر الفرات هذا؟ نحن نعرفه يأتي من تركيا، من المغرب كما قال، يأتي من تركيا. هو هنا يتحدث عن المغرب ليس حديثا لتحديد الجهات بشكل دقيق ومضبوط، بشكل عرفي، وباعتبار أن الكلام أين يدور؟ إنه يدور في المدينة، فضريس هذا من الكوفة وهو يسأل الإمام الباقر والإمام الباقر في المدينة، فبشكل تقريبي فإن اتجاه تركيا واتجاه منابع نهر الفرات بشكل تقريبي في جهة المغرب بدرجة وأخرى، وإلا فإن العراق يقع شمال الجزيرة العربية، الآن العراق هو شمال السعودية وتركيا هي شمال العراق، ولكن بلحاظ عرفي تقريبي أشار إلى جهة الغرب. إن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنة، فكيف هو وهو يقبل من المغرب وتصب فيه العيون والأودية، الروافد، وتصب فيه العيون والأودي، الروافد التي ترفد نهر الفرات. قال: فقال أبو جعفر، ضريس الكناس يقول وأنا أسمع، أنا أسمع ما يقوله الإمام الباقر. قال: فقال أبو جعفر وأنا أسمع، إن لله جنة خلقها الله في المغرب، وماء فراتكم يخرج منها، وماء فراتكم يخرج منها. الإمام هنا لا يتحدث عن نهر الفرات الذي هو في عالم الأرض، الإمام يتحدث عن فرات في عالم البرزخ، ولكننا في الروايات عندنا إذا ما أردنا أن نجمع كل النصوص حول نهر الفرات الذي هو في البرزخ والذي هو في عالم الأرض، الروايات تخبرنا من أن الملائكة تصب في نهر الفرات الأرضي شيئا من ماء ذلك الفرات الجناني، ولهذا السبب كانت هناك خصوصية لماء نهر الفرات. قطعا الحديث في خصوصية ماء نهر الفرات ليس من بدايته، وإنما حينما يكون في الأرض المقدسة في أرض كربلاء الحديث في هذه الخصوصية. هذا موضوع له تفصيل. وكذاك حينما يكون في الكوفة فهناك وادي السلام، وتلك جنة من جنات عدن بوابتها هناك، فنهر الفرات الأرضي الذي له من الخصوصية ما له في استحباب الاغتسال فيه، في استحباب شربه، في استحباب مزجه بتراب كربلاء، في استحباب تحنيك الأطفال به، بقية الطقوس التي وردت في الروايات. أنا لا أستطيع في هذه العجالة أن ألم بكل المطالب، وإلا سيضيع المطلب الأصلي. سأكتفي بهذه الأمثلة التي أشرت إليها. ضريس الكناسي يقول: فقال أبو جعفر وأنا أسمع، وضريس يسمع: إن لله جنة خلقها الله في المغرب، في المغرب في الجانب البعيد عن عيوننا، باعتبار أن المغرب جانب بعيد عن عيوننا، لأن المشرق الذي هو عنوان للضوء، فيقال فلان شرق وغرب. شرق وغرب إما يقصد الجهتين، وإما يقصد الضوء والظلام. فشرق وغرب أخذ يخبط خبط عشواء. العشواء هي الناقة التي يصيبها العشو الليلي. العشو الليلي الإنسان أو الحيوان لا يرى في الظلام. الناقة العشواء هي الناقة التي تخبط خبطا في مشيها ليلا، فيقال خبط خبط عشواء. فهذا الذي يشرق ويغرب، إما المراد الكلام عن الجهة الجغرافية، وإما المراد هو التخبط ما بين ليله ونهاره، ما بين ضوئه وظلامه. نذهب إلى فاصل. أعود إلى رواية ضريس الكناسي عن باقر العلوم. ضريس الكناسي يقول: فقال أبو جعفر إمامنا الباقر وأنا أسمع، وضريس يسمع: إن لله جنة خلقها الله في المغرب، وماء فراتكم يخرج منها، وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء. هذا للذين يدفنون في القبور الجنانية ويؤذن لبعضهم، أما سكان الجنان البرزخية فذلك لهم ما لهم من الشأن، وقد مر الحديث عن ذلك. هذه الروايات كل رواية تتحدث عن جانب، عن جهة، عن مقطع مما يجري في عالم البرزخ. إن لله جنة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم يخرج منها وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة هاجت أي خرجت بمجموعها فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض تطير ذاهبة وجائية وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس تعهد حفرها أي أنها تذهب تزور قبورها الجسدية وتتلاقى في الهواء وتتعارف. الرواية طويلة وقت البرنامج يجري راكضا مسرعا وأنا أريد أن ألملم ما أتمكن أن ألملم من حديث ومن مطالب. الرواية تستمر بنفس هذا الاتجاه وعلى نفس هذا الاتساق، الحديث عن عالم البرزخ، الحديث عن جنان في البرزخ، عن نيران في البرزخ، عن قبور جنانية، عن قبور نيرانية، وهناك مقابر واسعة للنوم ليس لها من ذكر كثير في أحاديث الأئمة. هم نائمون، ناموا في الدنيا، نامت عقولهم وتنام أرواحهم في عالم البرزخ مثلما قال الأئمة يلهى عنهم، فيبدو أن الإلهاء عنهم حتى في ذكرهم في الأحاديث. أكثر الأحاديث عندنا عن عالم البرزخ وكذلك الآيات تتناول بالدرجة الأولى الجنان البرزخية والنيران البرزخية، وبالدرجة الثانية القبور الجنانية والقبور النيرانية، وهذه قبور أرواح، ما هي بقبور أجساد، لأن قبور الأجساد في الأرض، وأنا أتحدث عن عالم البرزخ. أما مقابر النوم، مقابر نوم الأرواح، فهي مقابر واسعة جدا جدا جدا. الأحاديث لم تعبأ بتلك المقابر كثيرا، تحدثت عنها، وردتنا الروايات، لكن الأئمة دائما يتحدثون، إذا ما تحدثوا عن عالم البرزخ يتحدثون عن جنان البرزخ وعن نيران البرزخ مثل ما يفعل القرآن، فإن القرآن صورة صامتة وإن حديثهم صورة ناطقة، هم الكتاب الناطق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن الصورة باتت واضحة. إضافة إلى كل ذلك، ففي سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الثامنة بعد العاشرة، إذا ما أردنا أن نستمر في السياق ولا أجد مجالا لأن أتناول كل المطالب، لكنني أشير إشارة مقتضبة. في الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة محمد صلى الله عليه وآله، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فكل ذلك في عالم البرزخ. الساعة التي تأتينا بغتة إما هي ساعة إمام زماننا، ساعة ظهوره، وهذا ورد في كلماتهم الشريفة وحتى في آيات الكتاب الكريم وما جاء في تفسيرها، من أن الساعة التي تأتي بغتة هي ساعة ظهوره، يمكن أن تكون من دون علامات القرآن صرح بذلك بحسب الأحاديث التفسيرية التي فسرت لنا تلكم الآيات. وكذاك ساعة يوم القيامة فإنها تأتي بغتة، وإنما تأتي بغتة بعد انتهاء الدولة المحمدية وبعد دخول الأرض في مرحلة الفساد، حينما ينتهي عمر الدنيا الافتراضي، فحينئذ تأتي بغتة مثل ما في بعض الروايات والناس في أسواقهم. وقد يقصد من هذا المعنى ظهور إمام زماننا أيضا صلوات الله وسلامه عليه. لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل في هذه العجالة السريعة. أعود إلى الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة محمد. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقد جاء أشراطها، الساعة لها أشراط، وهذا المصطلح مصطلح قرآني ومصطلح معصومي من مصطلحات ثقافة الكتاب والعترة، أشراط الساعة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فكل ما تقدم هو سابق على أشراط الساعة وعلى الساعة، فهناك أشراط الساعة تكون سابقة للساعة، أشراط الساعة أولا وبعد ذلك تأتي الساعة بعد أشراطها. وكل هذا فإنه يأتي متأخرا عن هذه الأوصاف التي ذكرتها الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة محمد: أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها في تلك الجنة من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، إنها جنات عالم البرزخ. أنا لم أستقصي كل الآيات، جئتكم بأمثلة واضحة من آيات الكتاب الكريم عن البرزخ وعن جنانه وعن نيرانه. هل تلاحظون كم أن الثقافة الشيعية بعيدة عن منهج الكتاب والعترة؟ كل ذلك بسبب مراجعنا الكبار، بسبب مراجعنا الكبار الأموات والأحياء. المراجع الأحياء يحاربون هذه القناة، المراجع الأحياء يحاربونني. أنا ما صنعت لهم شيئا، أنا أطالبهم أن ينشروا هذه الثقافة بين شيعة أهل البيت، وأبين قبائح كتبهم وقبائح عقائدهم، هذا هو الذي أقوم به. أنا ما عندي مشكلة شخصية مع أحد منهم، ولا هم أيضا عندهم مشكلة شخصية معي. أنا أطالبهم أن ينشروا هذه الثقافة، أو على الأقل أن يتركوني، أن يتركوني وأن يتركوا هذه القناة، أن يوقفوا حربهم. هناك حرب شعواء تشنها علي شخصيا وعلى قناة القمر مرجعية السيد السيستاني وبقية المرجعيات من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية بقية المرجعيات، يشنون حربا شعواء علي في جميع الاتجاهات. السبب هو هذا، أنا أنشر قرآن محمد وآل محمد بتفسيرهم، وأنشر حديثهم، وأنشر عقائدهم. لا أزاحم هؤلاء المراجع لا في مرجعياتهم ولا في أموالهم، فأنا لا أعتقد بوجوب دفع الخمس في عصر الغيبة، لأن الإمام الحجة قد أباح ذلك. هذه عقيدتي، وهذا هو منطق إمام زماننا. مراجع الشيعة يريدون أن يوجبوا الخمس على الشيعة، والشيعة تريد أن تدفع الخمس، هم أحرار. فأنا لا أزاحمهم لا في مرجعيتهم ولا في تقليد الناس له ولا في توريث المرجعية لأبنائهم، ولا أزاحمهم في جباية الأموال وجباية الحقوق الشرعية، ولا أدعو لمرجعية لنفسي، ولا أطلب من الناس أن يتابعوني. كل الذي أقوم به أنني أنشر معارف قرآن محمد وآل محمد بحسب بيعة الغدير. فأنا شيعي بايعت الله وبايعت رسول الله وبايعت أمير المؤمنين وبايعت فاطمة الزهراء وبايعت الأئمة المعصومين وبايعت الحجة ابن الحسن على أن ألتزم ببيعة الغدير. أول فقرة في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي فقط، والذي لا يفسر القرآن بتفسير علي فإن هذا المعنى الذي جاء في صك البيعة ينطبق عليه. اللهم والي من والاه، الذي يوالي عليا يفسر القرآن بتفسير علي، وعادي من عادى، الذي لا يفسر القرآن بتفسير علي ينطبق عليه هذا المعنى. وانصر من نصر، الذي يفسر القرآن بتفسير علي هو ناصر لعلي. واخذل من خذله، هل هناك من خذلان للواقع الشيعي أكثر من هذا الخذلان الذي نحن فيه؟ أنا أسألكم، أنتم الذين تتابعون هذا البرنامج، أنتم يا أصحاب العمائم، فأنا على علم من أن أصحاب العمائم في النجف يتابعون هذا البرنامج. هل هناك من خذلان أكثر من الخذلان الذي أنتم فيه؟ هل هناك من خذلان أكثر من الخذلان الذي تسببونه لنا لشيعة أهل البيت؟ لا تريدون أن تنشروا هذه الثقافة لجهلكم، أنتم جهال بها، لا تريدون أن تنشروا هذه الثقافة، لماذا تحاربونني؟ لماذا تحاربون هذه القناة؟ لماذا تمنعون الناس من أن يقفوا معنا، أن يساندون في نشر ثقافة محمد وآل محمد؟ لماذا تمنعون الناس من متابعة هذه البرامج؟ لماذا تفعلون ذلك؟ نحن لا نصطدم بكم، لا شأن لنا بكم. هذه المصادر، وأنا أقول للشيعة، أنتم تستمعون لهذه البرامج، قرآن يفسر بحديث علي وآل علي، وحديث علي وآل علي في شتى المعارف والعقائد يفسر بحديث علي وآل علي، ترابط واضح صريح بين آيات الكتاب الكريم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم. لماذا تحاربون هذا المنهج؟ لماذا يا مراجع النجف تدفعون الناس إلى هذه اللحظة أن يستمعوا إلى الشيخ الوائلي وهو يحشو رؤوس الشيعة بالثقافة الشافعية والمعتزلية والقطبية، ولا يعرف شيئا من ثقافة العترة الطاهرة؟ لماذا تعلمون طلاب الحوزة على هذا المنهج الأعوج، وتطلبون من الخطباء أن يسيروا على هذا المنهج البعيد عن آل محمد؟ افعلوا ما تريدون أن تفعلوا، وشجعوا الناس على ذلك. لماذا تحاربوننا؟ لماذا لا تحاربون المناهج الضالة؟ مجاميع من الجهال والضلال عندكم في النجف وفي غير النجف من مختلف الاتجاهات، لا تحاربونهم؟ لماذا تحاربون منهجا واضحا صريحا إنه منهج القرآن وحديث علي وآل علي؟ لا أذكر شيئا يخالف الأدب العربي والعربية الفصيحة التي أنتم جهال بها ولستم قادرين على أن تتكلموا بها وهو شغلكم، وأنا لا أتحدث عن الذين أصولهم من غير العرب، أنا أخاطب حتى المراجع العرب حينما يتحدثون بلغة عربية بائسة مضحكة سخيفة. الفضائيات موجودة والإنترنت موجود والتسجيلات الصوتية موجودة. إنني أحدثكم بلغة عربية وفقا للموازين الصحيحة وأبين المعاني وفقا للقواعد الصحيحة في الأدب العربي. هذه آيات الكتاب الكريم وهذه أحاديث العترة، إنني أنقل من الكافي ومن كامل الزيارات ومن كتب الصدوق ومن تفسير القمي، ما جئتكم برواية أو حديث من كتاب ليس معروفا. هذه ثقافة العترة الطاهرة. إذا لم تكن ثقافة العترة الطاهرة في هذه الكتب فأين تكون؟ تكون في كتب سيد قطب أو في كتب ابن عربي أو في تفسير الطبري؟ أين تكون؟ هذه مصادركم، مصادر ثقافتكم اللعينة. هذه ثقافة الرحمة، ثقافة محمد وآل محمد. لماذا تحاربونها؟ لماذا؟ لأي سبب؟ أين الضلال في هذا الحديث؟ أين الخطأ في هذا الحديث؟ إذا كان من نسبة خطأ فهو عائد إلى فهمي، ونحن كلنا معرضون للخطأ، ومع ذلك فأنا أحذر الناس وأقول لهم من أنني أعطيكم ضمانا ألا أخرجكم من دائرة الكتاب والعترة، ولكنني لا أعطيكم ضمانا بصحة فهمي. أنتم عليكم أن تتأكدوا بأنفسكم، أن تراجعوا عقولكم. إذا شككتم فيما أنقله عودوا إلى المصادر، فإنني لا أنقل من مصادر ليست متوفرة، وفي أغلب الأحيان أحاول أن أنقل من مفاتيح الجنان. لماذا؟ بينما المصادر الأصلية عندي وأنا أكثر خبرة بها من خبرتي بمفاتيح الجنان الذي أحفظه وأحفظ عباراته سطرا سطرا. ألا تلاحظون أنني في كثير من الأحيان حين أضع يدي على الكتاب ومن دون علامة أذهب مباشرة إلى النص؟ لكثرة استعمالي ولكثرة مراودتي لهذا الكتاب وحتى لبقية الكتب. فأين الضلال في الذي أطرحه؟ هذا منطق القرآن وهذا منطق علي وآل علي. أنتم الذين نقضتم بيعة الغدير. أنا أحاول أن أعود إلى بيعة الغدير، فأنا منكم، أنا أيضا نقضت بيعة الغدير، أنتم علمتموني على ذلك، أنا تعلمت في حوزتكم وقرأت في كتبكم فعلمتموني كيف أنقض بيعة الغدير، فنقضتها ونقضتها ونقضتها. ألا لعنة على كل ثانية في حياتي نقضت فيها بيعة الغدير. حينما كنت أقرأ في كتبكم وحينما كنت أتبع مناهجكم، أني أحاول أن أرمم أوضاعي كي أعود وفيا لبيعة الغدير. فحينما أقرأ قرآنهم أحاول أن أفسره بتفسير علي بعيدا عن تفاسير ضلالكم الناصبي. ما هي المكتبة موجودة، وكتب التفسير المرجع موجودة، وكتب حديث أهل البيت موجودة. الذي يريد أن يقارن بين هذه وهذه بإمكانه أن يقوم بذلك كي يجد الفارق الكبير. وإذا ما أراد أن يقارن بين كتب مراجعنا وكتب النواصب فإنه سيجد الاتفاق والوفاق في كثير أيضا. وقت البرنامج يجري سريعا، ولم أتمكن من إكمال بقية حديثي، ألتقيكم غدا. مثلما عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة جانبا من آيات الكتاب الكريم، أنا ما عرضت كل الآيات، عرضت جانبا من آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط بموضوع البرزخ، بقيت عندي جملة من الأحاديث لا أجد وقتا لعرضها بين أيديكم، أتركها لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. في النهاية أقول إنني لا أطلب شيئا، والله لا أطلب شيئا، ولا أطلب حتى الإنصاف منكم، لأنني على يقين أنكم لستم منصفين، فلا أطلب الإنصاف منكم، ولكنني أقول ارحموا الشيعة، أو على الأقل ارحموا أنفسكم. أنتم لا تتبنوا هذا المنهج، ارحموا أنفسكم، فاتركوا الشيعة، فاتركوا الشيعة كي يتعلموا شيئا من ثقافة أئمتهم. على الأقل إذا ما ماتوا يأخذون معهم شيئا من ثقافة العترة، بدلا من منظومة العقائد التي أدخلتموها في رؤوسنا وأدخلناها في رؤوس أطفالنا، من أن أصول الدين خمسة، منظومة أشعرية معتزلية ضالة. هذا هو الذي جرى علينا. الحديث طويل، ماذا أقول لكم في مثل هذه الليلة؟ إنها ليلة القدر الأولى. أتعلمون في الروايات الشريفة من أن تقدير الأمور يبدأ من هذه الليلة؟ في ليلة 23 ذلك هو التقدير النهائي. التقدير يمر عبر ليلة 19 وعبر ليلة 21، والإبرام والإمضاء والإنهاء يكون في ليلة 23. الروايات هكذا أخبرتنا، تلك هي ثقافتهم وذلك هو حديثهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا على ولاء علي وآل علي، في أمان الله.